برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج أين الحقيقة. كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم أمس السبت عن حصول توافق مع العراق على العمل ضمن برنامج النفط مقابل إعادة الإعمار، مبينا أن البرنامج ستنفذ من خلاله الشركات المصرية مجموعة مشروعات بحسب رغبة الحكومة العراقية، وسيتم وضع شكل لهذه الآلية والبدء بشراكات مستقبلية تنموية واستثمارية. وقال مدبولي في مؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي أن العراق ومصر تربطهما علاقات وثيقة، وهناك العديد من الروابط في القطاعات المختلفة، وكلتا الدولتين هما دولتي مصب وفيهما حضارات عظيمة، وهناك تشارك كبير بالعديد من الصفات. وهذا اليوم هو يوم تاريخي للعلاقات بين البلدين، مبينا أنه ما بعد الفعاليات وما تم توقيعه من مذكرات وتشرفنا بالحضور لهذه التوقيتات، فسيتم وضع خطة زمنية معينة لتنفيذ تلك البروتوكولات وتحويلها لنشاطات تخدم الشعبين وتفعيل القرارات التي صدرت عن القمة الثلاثية في عمان. وتابع: توافقنا على الأمن المائي، وأن مصالح البلدين المائية هو شيء يمس الأمن القومي المائي العربي، على اعتبار أن البلدين هما دولتي مصب ولهما ثقل وأهمية في هذه المجالات. ولمناقشة طبيعة هذه الاتفاقيات المبرمة بين مصر والعراق ينضم معنا من بغداد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي. مرحبا بكم أستاذ صالح ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج أين الحقيقة.
حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ صالح. رئيس الوزراء المصري يكشف عن برنامج النفط مقابل إعادة الإعمار مع العراق، هل هذا الاتفاق خاص بالجمهورية العربية المصرية أم يتطلع العراق إلى توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى؟
طبعا صديق، اليوم العراق يعيش أزمة حقيقية، أزمة مالية كبيرة، ويحاول في كل اتفاقياته يحاول يلعب بورقة النفط، على اعتبار العراق يعني يمتلك احتياطي كبير من النفط، وخاصة الدول اللي تحتاج النفط كمصر، وكذلك كان أيضا الاتفاق مع الصين بهالصيغة، هذا أيضا مقابل النفط. فالعراق لا يستطيع أن يدفع الأموال بسبب الوضع المالي اللي يعيش العراق الصعب جدا، عدم وجود سيولة مالية، هناك تضخم في النفقات العراقية وارتفاع كبير جدا لم تستطع الحكومة العراقية السيطرة عليه، لذلك تلجأ الاتفاقيات مع دول على أساس النفط. مصر بحاجة إلى المشتقات النفطية كونها تستورد كميات كبيرة من النفط، دولة غير نفطية فتحتاج هذا النفط، ممكن أن يوفر لها مردود مالي، وأن على الأقل يحافظ على استقرار الطاقة في مصر، وهي تعاني من مشكلة الطاقة مصر من حيث استهلاك الوقود، ومن حيث أيضا الطاقة الكهربائية، أيضا هناك مشاكل تعاني منها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الكهربائية. وبنفس الوقت العراق محتاج بكل الأحوال إلى عادة إعمار وإلى شركات وإلى عمل في العراق، لكن المشكلة ليست في المال فقط، المشكلة تكمن أن هذه الاتفاقيات اللي يبرمها العراق تعاني من مشكلة، من مشكلة الواقع العراقي، الواقع الاستثمار العراقي، واقع الأعمال العراقية المتردي الذي لا يسمح لدخول هذه الشركات أو يعرقل عملها من خلال النظام المالي والإداري والفساد الموجود داخل العراق. لكن العراق يسعى دائماً، أي رئيس وزراء، يعني لم يأتي رئيس وزراء لم يوقع اتفاقيات ما أكثر من دولة، يمكن آخر شيء عادل عبد المهدي اتفاقيته مع الأردن، واتفاقية مع الجمهورية الإسلامية، واتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية، اتفاقيات كبيرة وقعها، مجمل هذه الاتفاقيات تدور حول تبادل النفط. فاليوم أيضا عندما أعلنت مصر وعلى رئيس وزراء المصري عن هذا الاتفاق، هذا طبيعة العراق، لأنه لا يمتلك أموال يدفعها، هو يبحث عن قروض، يبحث عن من يموله ماليا، فلم يبقى له إلا سوى التدليل في السلعة، وهذا يعتبر خطر بالنسبة للاقتصاد العراقي، لأنه هذا سيعتبر سعر النفط بأسعار متدنية، ستستفيد مصر من هذا أو أي جهة، يعني كانت مصر أو غير مصر تستفيد بأن سعر النفط سيحسب بالسعر الذي يتفق عليه بين الطرفين، ليس على أساس السعر العالمي أو سعر السوق العالمي.
طيب أستاذ صالح، بالنسبة لمنظمة أوبك ومقرراتها بشأن الحصص الإنتاجية للدول، هل ترضى على مثل هكذا اتفاقيات؟
بالتأكيد منظمة أوبك أو دول مصدر النفط تنظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها خرق، لأنه مسألة تصدير النفط أو تعاملوا في الاتفاق الأخير على الإنتاج النفط وليس على التصدير، لهذا كان العراق يعاني من مشكلة، هو الحلقة الأضعف في منظمة أوبك، لهذا كان تخفيضها بأكبر كمية بالنسبة للدول المصدرة للنفط قياسا بالإنتاج، لهذا يحسب على الإنتاج. أعتقد سيتسبب له مشاكل، لكن العراق متعود على المشاكل الحقيقة، لا يأبه للمشاكل ولا يحسب حسابات الظروف المالية والاقتصادية ولا يخطط. حقيقة العراق ليس له تخطيط مستقبلي، هو يعيش يومه فقط وينتظر الصدف وينتظر ارتفاع أسعار النفط وينتظر النمو العالمي، وهكذا ينظرون إلى الاقتصاد. لا يوجد رؤية حقيقية لواقع الاقتصاد العراقي أو واقع سلعة النفط في السنتين القادمة أو الخمس سنوات أو العشر سنوات، بل هو ينتظر يوما في يوم، لهذا لا توجد له خطط حقيقية. هو يعتمد بشكل كبير، أكثر من مرة في قناتكم الموقرة قلنا أن العراق لا يمتلك اقتصاد، يمتلك مالية، والمالية أيضا تدار بطريقة عشوائية وليس طريقة علمية.
طيب أستاذ صالح، هذه الاتفاقيات تقولون أنها قديمة، يعني العراق كان يسعى مع دول أخرى كالصين وغيرها، بالنسبة لهذا الاتفاق الأخير مع مصر، يعني هل سوف يرى النور؟ هنالك جدية مثلا من الأطراف بحيث سوف ينفذ في القريب العاجل؟
سيرى النور، لأنه جمهورية مصر العربية حقيقة تعاني من مشكلة اقتصادية، والعالم كله يعاني من مشاكل اقتصادية يعني، ولكن مصر مشاكلها الاقتصادية كبيرة جدا، هناك نمو سكاني كبير جدا، هناك تزايد على الطلب العالمي، هناك عمالة كبيرة جدا، فذلك ستسعى جاهدة لإنجاح هذا المشروع، ولكن المشكلة سيكون استثمارها محدود، سيتركز على الطاقة، سيتركز في استثمارات الطاقة، جزء في الإسكان، بهذه المشاريع اللي ممكن أن تضمنها الدولة العراقية. أما مشاريع الاستثمارات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والنقل، قطاع النقل، لا أعتقد ستدخل مصر، وإن كان هناك اتفاقيات بهذا الموضوع، ولكن ستركز جهودها حول الاستثمارات الحكومية فقط. أما الاستثمارات بالقطاع الخاص فلا أعتقد ستدخل بها مصر، وإنما تحاول أن تكون هناك عقود مع الحكومة العراقية مباشرة لتنفيذ مشاريع، والحكومة العراقية الحقيقة أو الدولة العراقية نحمل الحكومة وحدها، إنما الدولة النظام برمته هو نظام غير مستقر ومتهالك وينخر الفساد، فممكن أن تخرج منه مصر بسهولة بأرباح كبيرة جدا وبأضرار كبيرة للجانب العراقي لعدم وجود متابعة وجدية ووجود فساد كبير جدا أن يحدث به، وهذا كل ما حدث في الطاقة بموضوع شركة تالكوم المصرية وإلى آخره.
اتفاقيات كثيرة عقدها السيد الكاظمي في زياراته إلى أوروبا، هل تضمنت هذه الاتفاقيات أيضا موضوعة النفط مقابل الإعمار؟
هو يطرح هذا الموضوع، يعني يطرح العراق يطرح هذا الموضوع، ولكن الجانب الأوروبي يختلف بطبيعة تعامله. الجانب الأوروبي الجانب يمتلك شركات رصينة ولديه مصادر نفط ثابتة ومستقرة، ويترقب سعر السوق النفط، ولا يحب أن يدخل في مسألة الصراعات بالطاقة العالمية، لأنه هناك دول منتجة للنفط أوروبية، والاتحاد الأوروبي لديه رؤية حول هذا الموضوع، فلا أعتقد يوافق بسهولة على هذا الموضوع. ربما دول أخرى توافق، لكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي لا أعتقد يوافق. ثانياً، الشركات الأوروبية شركات عملاقة ورصينة وتحسب حسابات كبيرة، ودائماً الفرق ما بين الشركات الغربية عموماً سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو يابانية، هذه الشركات الغربية تتعامل بواقع سياسي وليس بواقع اقتصادي، تنظر للواقع الأمني والواقع السياسي والظروف الاجتماعية والظروف المالية، تدرس كل شيء. تختلف عن الصين، الصين لا يهمها النظام السياسي ولا يهمها النظام الأمني، يهمها النظام الاستثماري بغض النظر عن واقع البلد إذا كان مضطرب أو غير مضطرب، لذلك شهدت تستثمر حتى في البلدان المضطربة. أما الجانب الأوروبي فيحسب حسابات كبيرة، من ضمن هذه الحسابات الواقع النفطي أو القطاع النفطي أو قطاع الطاقة، فيحسب حسابات كبيرة جدا بهذا الموضوع. لا أعتقد يدخل بهذه الطريقة، ربما ستكون هناك اتفاقيات ولكنها ستكون مالية وليس مقابل النفط. أما العراق يطرح في كل اتفاقياته منذ 2014 لهذا اليوم يطرح مسألة النفط مقابل، بل وحتى منذ عهد المالكي مسألة البنى التحتية أيضا مقابل النفط، يطرح العراق هذا الموضوع، يحاول العراق أن يثبت حول إيراد ثابت إلى لتغطية نفقات الدولة، ويحاول أن يزيد إنتاج النفطي لسد النفقات الاستثمارية لإعادة البنى التحتية في العراق أو تطوير العراق، لكن الجانب الأوروبي ينظر منظور ثاني حول هذا الموضوع، ولا أعتقد سيوافق على هذا الاتفاق أنا باعتقادي يعني.
سؤال أخير أستاذ صالح، هل ترون أن هذا الاتفاق العراقي المصري هو اتفاق اقتصادي ثنائي أم يأتي ضمن استراتيجية عراقية للانفتاح نحو دول غرب العراق؟ كانت هنالك قمة ثلاثية بين الأردن والعراق ومصر، هل هذا كله ينصب في هذا الإطار؟
يحاول العراق أن يلعب دور الوسيط في المنطقة، فلهذا هو هناك توجهات حول توطيد العلاقات العربية أو توطيد المحيط العربي، ولهذا كان أكو موضوع الاتفاقية ثلاثية مثل ما تفضلت، وهناك اتفاقية أيضا كان مفروض أن تبرم مع الجانب السعودي وفتح معبر عرعر، وهناك أيضا اتفاقيات مع الجزائر والمغرب. هناك تحركات كبيرة الحكومة العراقية هذه من زمن السيد حيدر العبادي وعادل عبد المهدي، واليوم السيد الكاظم أيضا يسعى لهذا الموضوع أن يوطد علاقته بالمحيط العربي محاولة الاندماج بالواقع الإقليمي حتى يحافظ على استقرار العراق. هذا الرأي اللي يعني هو توجه الدولة العراقية بهذا الشكل.
نعم، الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ صالح.
شكرا لكم، حياكم الله.